بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تفسير سورة الشمس. وسورة الشمس سورة مكية، وآياتها خمس عشرة آية عند الجمهور، وعند بعض القراء المدنيين والمكيين أنها ست عشرة آية. والآية المختلف فيها هي قول الله عز وجل: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هذه آية واحدة عند الجمهور، وآيتان عند غيرهم، بعض القراء المدنيين جعلوا قوله عز وجل فكذبوه فعقروها آية، وهذا هو الحاصل عند كثير ممن يقرأ هذه السورة، أنه يقف عند قوله فعقروها، وهذا الوقف بناء على هذه بناء على هذا الاختيار، أن قوله فعقروها آية. على قراءة الجمهور الأولى أن توصل القراءة فيقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لأنها آيات واحدة، والجمهور ماذا؟ بعض المدنيين والمكيين يجعل فعقروها آية، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وأما أسماء هذه السورة فليس لها اسم غير الاسم المشهور، هي سورة الشمس، ويقال لها سورة والشمس وضحاها، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث جابر، وجاء الحديث أيضا عن غير جابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل لا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأشبههن من السور؟ فيقال لها سورة والشمس وضحاها، ويقال لها سورة الشمس، وهذه السورة المكية استفتح الله عز وجل هذه السورة بالقسم ككثير من سور القرآن. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أقسام وأيمان يقسم الله عز وجل بها 11 قسما في هذه الآيات، 7 آيات فيها 11 قسما، والشمس وضحاها أقسم الله عز وجل بالشمس وبضحاها وبالقمر وبالنهار وبالليل، هذه 5، وبالسماء وهذا 6، وما بناها هذا السابع، والأرض ثامن، وما طحاها التاسع، والنفس العاشر، وما سواها الحادي عشر، أحد عشر قسما أقسم الله عز وجل به. والمقسم عليه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المقسم عليه في المشهور. وقيل المقسم عليه محذوف، ويكون حال هذه السورة كحال كثير من السور التي يذكر فيها القسم ويحذف جوابه، ويكون الجواب مقدرا من جنس ما أورد على من نزلت عليهم هذه السورة. وهؤلاء الذين نزلت عليهم هذه السورة كانوا مكذبين بالبعث وبالنشور، فيقسم الله عز وجل على ذلك. قول الله عز وجل: والشمس، الشمس معروفة، هذا الكوكب المضيء الذي تنبعث منه الحرارة وقوله وضحاها أي ضوءها، ضحاها ضوءها أي ضوء الشمس، والمراد به النهار كله، المراد به النهار كله. قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير أنه قال: أقسم الله بالشمس ونهارها. قوله وضحاها أي ضحى الشمس، وضحى الشمس هو النهار، لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، والضحى الشيء الظاهر البائن، والشمس وضحاها. إذن قوله وضحاها أي ضوءها، والمراد النهار كله. قوله سبحانه وتعالى: والقمر، أقسم الله عز وجل بالقمر. وقوله إذا تلاها، تلا معناها تبع، تلاها تبعها، فأقسم الله عز وجل بالقمر إذا تلا الشمس، إذا تلا الشمس. قال بعض المفسرين: القمر يتلو الشمس في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وهذا هو الواقع، أن القمر يسبق الشمس، أن القمر يتلو الشمس في النصف الأول من الشهر، ثم الشمس تتلو القمر، والقمر يتقدم في النصف الأخير من الشهر. فأقسم الله عز وجل بالقمر إذا تلا الشمس. وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، تعاقب الليل والنهار، وكذلك أيضا جري الشمس والقمر، آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها. قوله والنهار إذا جلاها، هذا فيه ترجيح لقول من يقول إن المراد بالضحى هو وقت الضحى وهو أول النهار، لأن الله عز وجل أقسم بعد ذلك بالنهار كله، بالنهار كله، وهذا أقرب أن يكون المراد بالضحى هو أول النهار، وذلك مبدأ ضوء الشمس وظهور ضوئها وانتشار ضوئها. وأقسم الله عز وجل بالضحى مفردا في سورة الضحى كما سيأتي. ثم أقسم الله عز وجل بعد ذلك بالنهار كله، فيكون من باب القسم بالعام بعد الخاص. وقوله والنهار إذا جلاها، ما المراد بجلاها؟ جلاها الها تعود إلى أي شيء؟ هل تعود إلى الشمس كما قاله ابن جرير رحمه الله أن قوله سبحانه وتعالى جلاها أنه يعود إلى الشمس؟ اختار ذلك ابن جرير. وما معنى جلاها؟ معناها أنها ظهرت في النهار، أن الشمس ظهرت في النهار. والليل إذا يغشاها معناها أن الليل أخفى الشمس، والليل إذا يغشاها أن الليل أخفى الشمس، وأن النهار جلى الشمس وأظهرها. هذا مؤدى اختيار ابن جرير رحمه الله. الذي قواه ابن كثير رحمه الله أن الضمير في قوله سبحانه وتعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أن الضمير ليس عائدا على الشمس، وإنما عائد هو عائد على الأرض. الأرض، وعلم عود الضمير من سياق الكلام، ويكون المعنى والنهار إذا جلى الأرض، والأرض تسمى البسيطة، والنهار إذا جلى الأرض كقوله سبحانه والنهار إذا تجلى أي ظهر. وقوله والليل إذا يغشاها معناه يغشى الأرض بظلامه، فإذا النهار يجلي الأرض، يجلي الظلمة عن الأرض فيبصر الناس، والليل يغشى الأرض فيغشاها ويحصل هذا الليل. هذا الذي قال ابن كثير رحمه الله إنه قوي، إنه قوي. إذن قوله والنهار إذا جلاها أي جل الأرض، والليل إذا يغشاها أي يغشى الأرض، وهذا أجود وأقوى كما قال ابن جرير ابن كثير رحمه الله. وعلى ما ذكره ابن جرير يكون المعنى والنهار إذا جلاها أي جل الشمس بمعنى ظهرت فيه، والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس بمعنى غابت فيه وأظلمت الآفاق. قول الله سبحانه وتعالى والسماء وما بناها، أقسم الله عز وجل بالسماء. وهذه آيات من آيات الله عز وجل، آيات كونية عظيمة. وقوله وما بناها، ما هذه تحتمل شيئين، تحتمل أن تكون مصدرية ويكون المعنى والسماء وبنائها، والسماء وبنائها، فتكون ما مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر. ويحتمل أن تكون ما موصولة وهي بمعنى من، تطلق على العالم، لأن المتقرر في النحو أن ما تكون لغير العالم وأن من تكون للعالم، هذا غالب. ومما خرج عن هذا الغالب هذه الآية، فإنما فيها محتملة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون ما استعملت استعمال من، فيكون المعنى والسماء ومن بناها، والذي بناها هو الله، والسماء ومن بناها أي والذي بناها. فأقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم ببانيها، أقسم بالسماء وأقسم ببانيها، هذان احتمالان. الأول أنها مصدرية قول قتادة، والثاني أنها بمعنى الذي قول مجاهد. قال ابن كثير وكلاهما متلازم، لأنه إذا أقسم بالباني بمن بناها الذي بناها فيكون ماذا؟ فيتضمن ذلك البناء. وإذا أقسم بالبناء يستلزم ذلك الباني، هذا معنى قوله متلازم. والبناء في اللغة الرفع، البناء الرفع، بناها معناه أنه رفعها، كقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فهذه الآية في سورة الذاريات كالآية في سورة الشمس، فقوله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها كقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقوله سبحانه والأرض وما طحاها، طحاها معناها بسطها، طحاها معناه بسطها ودحاها، بسطها ودحاها. وتقدم معنى الدحو في سورة النازعات. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فمعنى طحاها معناه بسطها ودحاها وخلق فيها ما خلق، هذا معنى طحاها. وهناك رواية عن ابن عباس أنه قال معنى طحاها معناها قسمها أو قسمها، وهذا غير مشهور، المشهور عند المفسرين الأول كما تدل عليه الآيات، كما تدل عليه الآيات الأخرى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فإذا معنى طحاها بسطها، وهذا عليه أكثر المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة أن طحا بمعنى دحا وبسط. وكذلك أيضا يقربه طحا ودحا مما يقرب أن هذا المعنى متقارب، أن الطاء والدال من مخرج واحد، فالطح والدح بمعنى متقارب ومعناه البسط. طيب، وقوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، ونفس أقسم الله عز وجل بالنفس، والنفس فيها آيات عظيمة، النفس فيها آيات عظيمة. وما هو الروح؟ ما هي الروح؟ قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وخاض الناس في معنى الروح، وهكذا يخوضون في معنى النفس، وهذه كلها من الآيات التي حجب الله عز وجل علمها عن الناس. قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، وخاض الناس في ذلك حتى زادت أقوالهم فيه على 100 قول. قال ونفس وما سواها، وما سواها أي وتسويتها، والمراد بتسوية الشم بتسوية النفس المراد أنه خلقها سوية مستقيمة. وما سواها أي وتسويتها، والمراد بالتسوية أنه خلقها مستقيمة وخلقها سوية. وهذا يحتمل شيئين، يحتمل التسوية في الخلق ويحتمل التسوية في الفطرة. أما التسوية في الخلق كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالتسوية في هذا تسوية الخلق، تسوية البناء، تسوية الهيكل الذي خلق الله عز وجل العبد عليه. ويحتمل كذلك أيضا الاستقامة والتسوية في الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فمعنى وما سواها أي وما فطرها، والله عز وجل فطرها على الفطرة القويمة المستقيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة الحديث. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن هذا الأخير هو الذي ذكره ابن كثير، هذا الأخير هو الذي ذكره ابن كثير. والآية محتملة للشيئين، واحتمالها للشيء الأول أقوى، لأنها تكون كقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهي محتملة أيضا للشيئين جميعا. وقوله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها أي أرشدها وبين لها، أرشدها وبين لها، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل بين وأرشد ودل وهدى، هداية الدلالة والبيان والإرشاد. فبين للناس طريق التقوى، وبين للناس طريق الفجور، بين قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. فالله عز وجل دل الناس، ومن انغمس في طريق الشر فذاك الذي قد دس نفسه، ومن سلك طريق الخير فذاك الذي زكى نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى قوله: فألهمها فجورها، أي فجور النفس، وذلك هو طريق الشر، وتقواها أي تقوى النفس، وذلك هو طريق الخير. وقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها أي زكى النفس، وقد خاب من دساها. معنى أولا، معنى زكاها أي طهرها بطاعة الله، ومعنى دساها معناه دسسها أي أخملها ووضعها، بأي شيء يخملها وبأي شيء يضعها؟ بالمعاصي وترك الصالحات، يركب المعاصي ويترك الطاعة، فيكون قد دسس نفسه وأخملها ووضعها وحطها، والآخر زكى نفسه ونماها ورفعها بطاعة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذه الآية فيها قولان في عود الضمير في قوله زكى، فاعل زكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكى أين الفاعل؟ يعود إلى من؟ إلى هل المعنى قد أفلح الشخص الذي زكى نفسه وقد خاب الشخص الذي دس نفسه؟ هذا هو المعنى، وهذا هو المشهور، وهذا هو الأظهر. هناك قول آخر وهو أن المعنى يكون: قد أفلح من زكى الله نفسه، قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه، يعني الذي زكاه الله مفلح والذي دساه الله خائب. وهذا صواب، لكن المعنى الأول أليق بالسياق، المعنى الأول أليق بالسياق. فمعنى قوله قد أفلح من زكاها أي قد أفلح الشخص الذي زكى نفسه، وقد خاب الشخص الذي دسى نفسه. القول الآخر أن المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه، والأول أوضح. ونعم متلازما، لأن قوله قد أفلح من زكاها يعني بطاعة الله، الله هو الذي وفقه، الله عز وجل هو الذي سدده، الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه بذلك. وكذلك من دساها دس نفسه، وهذا أضله الله عز وجل على علم، وختم على سمعه وقلبه. وقوله وهذه الآية فألهمها فجورها وتقواها مما يذكر تحتها من الأحاديث. ذكر ابن كثير بعض الأحاديث تحت هذه الآية كلها فيها ضعف إلا حديث زيد ابن أرقم الذي رواه مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها هو كقوله قد أفلح من قال هو كقوله قد أفلح من تزكى، كما في سورة سبح اسم ربك الأعلى: قد أفلح من تزكى، أي تطهر بطاعة الله. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بطاعة الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، هذا أيضا يدل على أن العبد إنما يتطهر ويستقيم على طاعة الله بتوفيقا من الله سبحانه وتعالى وفضلا من الله، ليس من تلقاء نفسه، وإنما بقوة الله سبحانه وتعالى وعونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، بقوة من الله وعون. قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. هذا حديث زيد بن أرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أصحابه، رواه مسلم وغيره. إذن قوله فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهم هذه النفس طريق الخير، طريق الفجور، وطريق البر والتقوى. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ أي دسسها وأخملها ووضعها. بأي شيء؟ بمعصية الله عز وجل وترك الطاعة. طيب، نكتفي بهذا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.